بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب، لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا، مفجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عطيانا تدعو أباها أمير المؤمنين. ألا يا والدي تدعو أباها أمير المؤمنين، ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا. إن عتعت الليل يا علي يا أبا الحسن، إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا، وإن أسفر الصبح أبدانا يا ندعو فلا أحد يصبو لدعوتنا، فإن كونا ومن يجزي ندانا يا ولا خايا الرمان الدهر لا جدا ولا خايا يا ردني لما تفد دمي ولا خايا أنا مثل مغفرة واحد ولا خايا رحالة بينا وبين المنيه. يا وانت حامي وانت حامي، أنا أدري عيبك يا أبو علي، أنا أدري عيبك تودني وانت حامي. يوم تسمع ونيمي وانت حابي يا خويا العزب الوح، وانت حابي اجل ويا عين الحنية العاشمي. بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. في الدعاء الذي نقرأه وأدعية أهل البيت مدارس إذا الإنسان يتأملها يستخرج منها كنوز من المعرفة. ما من كلمة في الدعاء إلا وهي مفتاح لكنوز الحكمة والمعرفة. في الدعاء الذي نقرأه
تأتي هذه العبارة: اللهم عرفني حجتك. قبل بعد ما تقول اللهم عرفني نفسك، عرفني نبيك، خلاصة الدعاء في هذه العبارة، في هذه الكلمة: اللهم عرفني حجتك. فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. تأملوا، الله يبارك فيكم، أهم شيء في الإنسان عقله وفكره أنه يربط الأشياء والمعلومات. هناك تداعي الأفكار، يعني أنت عندما تأخذ فكرة وتريد أن تعلق عليها، هناك قضية تداعي الأفكار تتداعى أمامك. الآن عندما تقرأ هذا المقطع: اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك، وهذا الكلام من أهل البيت، هذا الكلام من أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه، ومن الإمام الباقر، والإمام الهادي، والإمام العسكري، والإمام الحجة سلام الله عليه، وقاله أمير المؤمنين، وركزت عليه الزهراء، وركز عليه الحسن والحسين، ورسول الله ذكره قضية هكذا: اللهم عرفني حجتك. كلام وحي، منطق من الوحي. فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. الآن اربط بالمسألة. نحن عندما نقف في الصلاة ماذا نقول؟ أول ما نبدأ بعد تكبيرة الإحرام نقرأ سورة الحمد. وماذا في سورة الحمد؟ سورة الحمد كل القرآن يتلخص بها، بس واحد يكتبها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. هذا التوحيد والعدل والمعاد. تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آخر كلمة في سورة الحمد: أنت تطلب من الله أن لا يجعلك مع الظالمين. وفي الدعاء: فإن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. يعني أكون من الظالمين إذا ما أعرف الحجة. تفضل التعبير. فكم مليون مسلم يدرك هذا المعنى عندما يقرأ سورة الحمد؟ وهل نحن ندرك هذا المعنى بالذات أيها الأحبة؟ أم نتصور الأمور هكذا؟ في قراءة القرآن الكريم تأملات وإشارات لذوي العقول والألباب. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وفي كتب التفسير والحديث والتأويل الوارد عن أهل البيت، بقية الله هو الإمام الحج المنتظر عليه الله تعالى فرجه الشريف. وتسلم عليه في الزيارة تقول: السلام عليك يا بقية الله. وهذه عبارة جدا عظيمة. بقية الله، يعني انتمت رأسا تضاف هذه البقية لله سبحانه وتعالى. ما يقول بقية الأديان أو بقية الأنبياء أو بقية الكتب السماوية. بقية الله يعني كل ما عند الله في الوجود، وكل ما أرسل الله من الأنبياء والرسل، وكل مواريث الأنبياء والأئمة، كلها موجودة في الإمام القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الله يبارك فيكم. والله إن هذا المنظر ليشرح القلب. شوف لما أذكر الإمام تجيبون الصلوات والذكر وتصلون على النبي، هذا شيء عظيم، هذا شيء عظيم. هذا اللي يفتح أمامنا: عرفني حجتك. نتعرف عليه اليوم حتى نتقدم للمعرفة. شو المسألة من أين تبدأ وأين تأتي؟ موسى بن عمران يقف أمام الملك وأمام فرعون بتسع آيات. واحدة من الآيات موسى كان يضع يده تحت جناحه، تحت هذا الجناح وجلد وإذ، والقرآن يقول: اضمم يدك إلى جيبك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء
يعني البياض ليس عن مرض، ليس عن برص والعياذ بالله من غير سوء. هذا البياض كان في نور، فاذا اخرج رجله موسى كل الموجودين اذا فيهم واحد احمى او الم عنده في عينه راسا عينه تنفتح من هذا الضياء اللي موجود بيد موسى. شوف التعبير، وهو كريم الله وهو من اولي العزم، لان هذه ايه. الايه ليس معناها ان موسى يخرج يده من تحت جناحه ويرى الناس فيها نورا، ليس هذا فقط. النور انما يتعمق فيه الانسان اذا راى له تاثيرا، هذا النور يهزم الظلام فله تاثير. فهذا النور الذي يخرج من يد موسى في النهار الشمس طالعه، فما هو تاثيره؟ تأثيره أن الإنسان الفاقد بصر الأعمى اللي موجود في الجمع رأسا على النور يخطف عينه، يعطي عين سليمة صحيحة. فالناس تشوف بالآلاف يهللون، بالآلاف يتوجهون إلى موسى، يمكن ما كانوا يهللون، بعض الروايات تقول هكذا عن السحرة أنفسهم، يتوجهون إلى موسى أن هذه المعجزة تؤثر في العين. انتبهوا يا اخوة، واحد عينه مفتوحة لكن عقله مغلق، فيها فائدة العين تنفتح والعقل مغلق. البصر مفتوح لكن البصيرة عمياء، ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى. انت فقط انتبه الى تقية الله خير لكم، اذا كان مرايس الانبياء انت صاحب الامر روح له الفداء. إذا موسى يده فقط تشفي الأميان، إذا رأوا هذا النور يؤثر على عيون الإمام صاحب الأمر. الرواية الواردة عن أهل البيت وعن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول إذا خرج قائمنا أهل البيت وضع يده على رؤوس العباد. تأمل التعبير، وهذه معجزة، لأن الآن إذا 6 مليارات إنسان موجودين في الأرض كيف الإمام يضع يده على رؤوسهم؟ يعني هناك قضية إحجاز، بحيث كل العالم يشاهد في لحظة واحدة كل واحد يرى الإمام يضع يده على رأسه. يقول فكملت بذلك عقولهم. تفضل التعبير، يعني العقل يكتمل، يد موسى تفتح العين لكن يد الإمام صاحب الأمر تكمل العقول، تفتح البصائر. تأملوا هذه الحقيقة يا أخوة، تأملوها جيدا. لذلك هنا اللهم عرفني حجة، فإنك إن لم تعرفني حجة ضللت عن دين. نحن ما نعرف الإمام الحسين من هو، ما نعرف الإمام علي من هو. تسأل واحد يقول لك الإمام علي هو شأنه شأن صحابة النبي، واحد من الصحابة. الواحد يذكر الإمام الحسين يقول الإمام الحسين من أصحاب النبي، غريب الأمر. فكيف الإمام علي يقول من الصحابة؟ يقول الإمام علي شأنه شأن الخلفاء الذين سبقوه. هذا إذا يحترم الإمام علي، طبعا يحترمه يجعله مع الصحابة. وإلا مالك بن أنس ذكر لبعض الأخوات مرة في كتابه كتاب الموطأ يقول مالك بن أنس أن الإمام علي ما يصل إلى مستوى الصحابة. الإمام علي واحد من ساهر الناس، قال اللي طلع باب خيبر وقتل عمرو بن عبد الود العامل ونصر الإسلام وجبرائيل بين السماء والأرض ينادي لا فتى إلا علي لا سيف إلا بالفقاه، وزوج الزهراء المسود وابن عم الرسول واخوه والمنصوص عليه يوم الغزير وابو السبطين الحسن والحسين، وعلمه ملا الخافقين وفضائله ملا السماوات والارض. مالك يقول واحد من سائر الناس، وليس من الصحابه، يعني عند الصحابه مستواهم اكثر من الامام علي. فهذا عارف حجته، اللهم عرفني حجته، هذا يعرف حجته. فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. أنا فقط أريد منكم أيها الأحبة رجال ونساء أن نعرف قدر وقيمة وثمن هذه العقيدة. حتى اذا واحد يوم من الايام ضغوطات الحياة عليه لا يستسلم للامر، لا ينحني لاحد، لا يخضع لاحد، فقط لله سبحانه وتعالى. انت عزيز، عندك عقيدة قوية، عندك عقيدة تهز الجبال. الناس يخافون من هذه العقيدة، الناس الضالون المضلون يخافون من اسماء هؤلاء. مرحب الخيبري لما خرج وسمع هو يقول انا الذي سمتني امي مرحبا، انا مرحب، وكان متمسك بالسلاح على زعيم اليهود، يقولون اذا وقف الجمل مع مرحب فمرحب بتكون الجمل بالنسبة الى يصل الى سرته، هكذا كان املاك المجفف بالسلاح ولابس الحديد، حديد كل حديد وسلاحه لم يظهر منه شيء، ومعروف يقتل الآلاف. لكن الإمام عليه السلام الله عليه أسمعه هذه الكلمة، قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، رأسه صار يرتجو. جماعة قريبين منا يا مرحب لماذا ترتجف؟ قال لأن الرهبان عندنا أو رجال الدين اللي عندهم الحاقماء نبهونا أن في التوراة موجود إزالة اليهود وانتصار الإسلام وضرب اليهود وهزيمتهم على رجل، على يد رجل واحد من أسمائه حيدرة، وهذا أقبل إليه الآن. كليلة لا تتراجع، خجلنا اطلع اطلع، انت معروف تقتل الالاف. فاجى الامام امير المؤمنين وقرأ التاريخ، مع الاسف هذه البطولات ما موجودة في كتب المدرسة، ما نقرأ، ما يعرفوها اولادنا اصلا، يجون في كتب المدارس يقرأوا التاريخ بني امية والنعم. نلتبه شلون؟ فلما اقبل عليه امير المؤمنين سلام الله عليه، اقبل على مرحب في قصة مفصل، اقبل على مرحب ضربه ضربة واحدة. اهل البيت ما يستمنون بالضربة دائما، حتى لما تقرأون تاريخ الامام الحسين سلام الله عليه، شوف هذا اللي يتقتل القاسم ابن الحسن سلام الله عليه، القاسم الامام الحسين ضربه ضربة فوقعت الضربة على يمينه فاطمها القطعها من المصر، تمام؟ الحسين لم يعجل عليه ويضربه، ما ضربه ضربة، لماذا؟ لأن صار جريح والحسين لا يجهز على الجريح. تأملوا عظمة أهل البيت، تأملوا. أما غير أهل البيت يجهزون على الجريح والقتيل يدوسون حراس الخيل، ويجهزون على الطفل الرضيع يقتلوه، ويجوزون على الطفل اللي عمره سنتين اللي خرج من المخيم جار ورجل من الدارم دارم لعنة الله عليه وضربه بالسيف وقطعه وامه تنظر اليه. التفت يا حبيبي انتماءك الى هذا البيت الطاهر، الى هؤلاء العظماء اللي ما يستطيع احد ان يشوه صورتهم ابدا ابدا. ولا هاي المواقع بالانترنت افتحها واسمع الشتائم والصمام على كل هؤلاء، لكن ما يغير شيء ابدا، صورتهم ما تتشوه. اذا قال مالك ان الامام علي واحد من سائر الناس، ما ممكن الحقائق تتغير، في مليارات ناس موجودين ما يؤمنون بالله، يعني الله ما موجود؟ في مئات الملايين ما يؤمنون بيوم القيامة، معنى يوم القيامة موجود؟ الحقائق تبقى حقائق، وهذا اللي ما يؤمن ما يؤمن لنفسه. فمد الإمام علي رفع سيفه وإجى لمرحب الخيبري أنا الذي سمتني أمي حيدرة، ضربه ضربة السيف قده نصفين، يعني الحديد اتمزق اللي عليه حديد، الحديد والضلع والراس كلها نصفين، وقع نصف هنا ونصف هنا. كبر المسلمون ودخل امير المؤمنين الى الحصن بعد ان هز الباب هكذا بيده وجعلها جسر وحمر الجيش الاسلامي ودخل يا مالع المال الذي عن هزه عجزت اكف اربعون واربعوا فدخل يقاتل قتال الابطال الى ان رأى امرأة يهودية تحمل على يديها طفل رضيع. الامام وقف وفاضت عيناه بالدموع. شوف هؤلاء مسلمون. لكن هنا الملاحظة الامام علي سلام الله عليه كان يذكر النساء في الانظار. نساء يهوديات نصرانيات مسيحيات مسلمات. يذكر ان جنود معاوية هجموا عليهم وذكرت لكم ذات مرة بالتفصيل. لكن هنا ملاحظة بس للاشارة والشاهد. قال ولو ان امرأة مسلما مات من بعد هذا اسفا ما كان ملوما عندي. بل كان لي عندي جزيرة لو واحد يموت من الاسف والالم انه يسمع جنود معاوية يهجمون على امرأة يهودية او امرأة نصرانية او امرأة مسلمة. الامام هاتلع. الامام هاتلع. يقاتل الذي يقاتله. فارجع السيف ورجع بابي امي والجيش تقدم كله. اسمع المسألة وين؟ يعني لما رآها تحمل طفل الامام حيقتل امرأة ولا يرميها. هو يقول لا تثير النساء بهذا. يوصل الجيش اللي دخل في حصن اليهود قال لا تثير النساء بهذا. وان شتمنا اعراضهم. لكن لاحظ المعنى الدقيق. فهذا الانسان العظيم يكتبون عنه انه واحد من سائر الناس. او واحد يقول لي هو شأنه شأن الخليفة الاول ابي بكر وعمر وعثمان. قلت له طيب هذا واحد من تيم واحد من عدي او عدي واحد من بني امية عثمان. الامام علي من اهل البيت. انما يريد ان يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. بعدين انت في صلاتك صلاتك ما مقبولة منك الزموهم بما انزلوا بها الفتر. في كل المذاهب الاسلامية اذا ما تصلي على محمد وعلى محمد الصلاة ما مقبولة. فلما تصلي على محمد وعلى محمد الامام علي من اهل البيت فانت تصلي عليه بينما البقية ما يدخلون الصلاة. هذا ما يكفي اليس هذا دليل؟ قال لا هذا مو دليل. قلت له الله معك ان شاء الله نلتقي هناك عند الصراط وشوف من يهبط الصراط هناك. اذا يبين بالعبرة على التعبير يبين خير يعبر الصراط تعبر الصراط بالذات اهدنا الصراط المستقيم وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. ام الكتاب سورة الفاتحة الحمد وهو فيها موجود اهدنا الصراط المستقيم. على الصراط المستقيم لان الرسول يجعل الصراط المستقيم للناس امشوا عليه. علي مع الحق والحق مع علي. اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. صراط الذين انعمت عليهم واتممت عليكم نعمتي يوم الغدير غير المغضوب عليهم ولا الظالم ضللت عن ديني. هنا انت تقرا يومي عشر مرات يا رب انا لا اريد ان اضل عن ديني. شوف المساله وين. بقيه الله خير لكم. لكن هذه الايه سبحان الله تبين الطريق الذي نصل فيه الى صاحب الامر خصوصا في هذا الزمن. ايها الاحبه تعرض المسلمون لهزات عنيفه اقبلت الفتن كقطع الليل المظلم او كقطع الليل المظلم. وفي رموز من المجتمعات الاسلاميه سقطوا في هذا الامتحان كثير من دون ما تذكر اسمائهم تستعرضهم كلهم يجون براسك موجودين. فتنه فتنه عمياء تجعل الحليم حيران. نعم. ويشيب الطفل قبل مشيبه. قبل إبان المشيب. وسبب سقوط الرموز هذه. وسبب سقوطها في الامتحان انهم ما عرفوا اهل البيت. الان انا ما اتكلم عن نفسي. انا ايضا اسأل الله ان يوفقنا لمعرفة اهل البيت. اللهم انا نسألك حسن العاقبة. اي والله. وان الانسان يبقى في حالة خوف ورجاء بين الخوف والرجاء. لماذا يسمع الانسان؟ يأتي هنا الملاحظة الآية المباركة. وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا. غير الآية ذيك وجعلناهم ائمة يهدون لامرنا. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هذه الآية كلها وجعلناهم أئمة وجعلنا منهم أئمة. يعني الله هو الذي اختار وليست سخيفة. مو سخيفة بني ساحبة تختار. ليس أبو عبيدة الجراح هو اللي اختار الإمام. لا. الله هو الذي اختار. وما كان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. واذا انا قلت في الكافي الجزء الاول اقرأوا ايها الاحبة ولاحظوا قضية الاختيار اللي موجودة في الكافي. نحن نختار. الله سبحانه وتعالى اعطانا حرية الاختيار. الانسان مخير. لكن مخير بأي شيء؟ لسنا مخيرين بالعقيدة. نحن نقلد علماء، نقلد فقهاء، لكن ما نقلدهم بالعقيدة. لا يجوز أن تقلد عالم بعقيدة التوحيد والنبوة والإمامة. لا، أنت تقلد العلماء بفروع الدين. أما الأصول ما فيها تقليد. هذه قضية تأخذها من الله سبحانه وتعالى. أنت عندك إمام موجود حي يرزق صاحب الامر. هذا ما يحتاج تقلد عالم انك انت عندك امام. لان العلماء هؤلاء نواب الامام سلام الله عليه. الفقهاء نواب وكلاء. واما من كان من الفقهاء صاحبا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه. العوام يعني عامة الناس. وهؤلاء الفقهاء يبينون لك الحكم الشرعي الصادر من الامام سلام الله عليه. لكن الاصول انت ما تقلد احد فيها. شوف القضية وين تأتي. اختيار. انا اختار في حياتي. تختار الزوجة التي تريد ان تتزوج. لكن في اختيارك للزوجة هناك قضية ما لك فيها اختيار. زوجة مشركة تعبد الاصنام. لك اختيار انك تختارها للزوجة؟ لا. النصف اللي موجود يقول لك الزوجة المشركة التي تنحني وتسجد الاصنام لا يمكن ان تتزوجها. لا اوكي. لكن تختار انت الزوجة. الان حتى من اهل الكتاب فيها نص موجود على بحث اخر. لكن زوجة صالحة تخيروا لنفضكم فان الامر قد ارتاد. تختار بيت تجلس فيه صح. لكن الاصل في قضية البيت ما لك فيها اختيار. اذا البيت كان مخصوم لا يمكن ان تختاره. البيت مخصوم للانسان. اذا كان البيت فيه سرقات ما يمكن ان تختاره. اذا كان البيت فيه ايتام لارامل ما ممكن ان تختاره. اذا كان البيت وقف ما ممكن ان تختاره وتجلس فيه انت. لاحظ شو المسألة؟ نص. لما تلاحظ النص يعني الاختيار يكون بعد وجود النص. ولذلك لما اراد المهدي العباسي يوسع المسجد الحرام يوسع المسجد فاخذ بعض البيوت اللي موجوده حول المسجد اشتراها. قسم من البيوت اللي موجوده ناس عندهم بيت كبير وبيت اخر وبيت ثالث وبيت رابع. هذه البيوت صايره وسط المسجد بمكه. فجاء المهدي حتى ياخذ البيوت منهم. قالوا لا احنا ما نبيع بيوتنا ابدا. اسمعوا عن النص والاختيار شلون. شوف الملاحظه. قالوا نحن لا نبيع بيوتنا. ما نبيع. فالتفت الفقهاء موجودين. فقهاء المذاهب موجودين. الشافعي موجود. يصير ناخذ هاي البيوت غصبا منهم وغصبا عليهم. الشافعي قال لا لا لا. يعني ماذا الشافعي قال هاي حرام. هذا غصب والغصب ما يجوز. الحنبلي قال عمي هذا غصب. كيف انت تاخذ بيت غصب وتخلي الكعبه توسع الكعبه؟ هذا كلام هذا.
المالكي
قال غصب حرام ما يجوز.
قال بعد منه وقعد
منو بعد الحنبلي قلنا الشافعي مع ابو حنيفة
النعمان هذا اللي له حساب خاص لانه درس سنتين عند الامام الصادق. زين
ابو حنيفة النعمان ممكن ناخذ هذه البيوت؟ المهدي العباسي يقول هؤلاء ما يبيعونها ابدا ونحن نريد ان نوسع المسجد توسعه المسجد الحرام ناخذ هذه البيوت.
ابو حنيفة قال لا
ما ممكن هذا غصب حرام شو تاخذ البيوت. يعني المذهب سواء هو ابو حنيفه موجود او مذهبه موجود القاضي عليه فهمت الدقه. فالتقط علي بن يقطين للمهدي العباسي قال تريد الحرب؟ قال نعم. قال ابعث للامام موسى بن جعفر سلام الله عليه بالمدينه وسال عن هاي القضيه.
اتصل بالوالد عندك المحافظ بالمدينه اتصل مع البريد وقل له يعرض القضية على الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر. ما يلف أحد يعرف الجواب إلا أهل البيت. وإلا الآن إذا تمشي على أقوال هؤلاء المذاهب تبقى أنت حائر ما تدري القضية شنو.
قال الرأي ما رأيت.
البريد يلا بسرعة من مكة إلى المدينة. قال موجود مكة. اذهب إلى الإمام موسى بن جعفر واعرض عليه من خلال الوالي المحافظ اللي موجود في المدينة المنورة. المحافظ في المدينة الوالي جاء البريد ويطلب منا العجلة والسرعة فتحرك إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قبيل الظهر الإمام موسى بن جعفر جالس هناك على فترة استراحة اللي هو كان فيها في السجن وخرج من السجن بعد سنوات فكان موجود هناك قبل أيام هارون الذي ليس برشيد هارون العباسي. فدخل الوالي على الامام موسى بن جعفر وسلم عليه قال سيدي عندنا مساله عريضه الان المهدي العباسي هذا الخليفه موجود بمكه وبيوت موجوده للكعبه بالمسجد الحرام ببناء الكعبه ونحن نريد توسعه الكعبه توسعه المسجد الحرام واهل البيوت لا يوافقون ببيعها ولا يتنازلون عنها والمذاهب الاسلاميه كلها تقول حرام نضغط عليهم هؤلاء ما يجوز هذا غصب. فأريد جوابك يا رسول الله. الإمام قال لا بد من الجواب. شو بالجواب الوالي قال ابن رسول الله لا بد من الإجابة. هذا البريد واقف ما ممكن ينزل لازم يرجع لمكة بريد خير وكذا بسرعة يدور. الإمام قال له اكتب. شوف الجواب قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. كتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال بسم الله الرحمن الرحيم ان كانت الكعبة نازلة بفناء الناس فالناس اولى بفنائها. الناس اولى بها اذا الكعبة نزلت على الناس. انتبهوا للإجابة خلي فكرة فين عند الإمام. ان كانت الكعبة نازلة بفناء الناس فالناس أولى بفنائهم وإن كان الناس نزلوا بفناء الكعبة فالكعبة أولى بفنائها. فمن أول نازل في المكان الكعبة ولا الناس؟ الكعبة. فهي كل اللي يجي يبني لبيت نازل بفناء الكعبة فإذا الأصل الكعبة فكيف حرام تأخذ هذا البيت وتخليه مسجد الحرام؟ هو مسجد عندك في الشارع تريد تبنيه وتاخذ بيت انسان يقول لك حرام غصب ولا هذه الكعبة؟ ثم اكتب يا الوالد هذه الآية ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة يعني مكة. فاذا الكعبة اول بيت والناس نزلوا بها ولم تنزل باحد اذا الحق للكعبة فدولة تطلعهم وتاخذ من البيوت وتخليها في المسجد. شوف الاجابة شوف العلم ليش عنا احنا لماذا احنا نتعلق باهل البيت؟ لانه بحور من العلم. شوف قرآن ناطق هذول اربع مذاهب كل واحد يقول لا حرام غصب. شوف الجواب العلم جواب العلم هذا حمل الرسالة واجا طافح البريد وصلها بنص اليوم لان البريد تعرفون يقطع مساحات يعني فراسخ عشر فراسخ
الخيل هناك خيل موجودة تبدأ بالانطلاقة. عشر فراسخ تبدأ خيل أخرى حتى يصلون بسرعة والخيل ما تبح. فوصل نفس اليوم البريد. أخذ المهد العباس. الناس الموجودين لما سمعوا الجواب الناس الأخيار صاروا يبكون. أين جواب هذا؟ جواب عظيم. قال المهد العباسي أخذ البيوت من أهلها ودخلها في المسجد الحرام تصلوا على أهل الإمام وتنجح وراء أهل البيت. قالوا ابن رسول الله احنا بعد منح لأن هذا الجواب من القرآن وأنت تقول هذا القرآن يتسلم إن أول بيت وضع للناس الذي في مكة فإذا نحن نازلون بالكعبة وليست الكعبة نازلة بنا فالكعبة أحق بصنائها ولكن ابن رسول الله اكتب لنا إشارة حتى هذا يعطينا فلوس يعورنا وإلا تروح علينا القضايا هذه كلها. الإمام قال أما هذا فلا كثر عورهم وأحسن إليهم. كتب له العلي بن يقطين. علي بن يقطين أخذ الرسالة أعطاها المهدي. قام المهدي عورهم وأحسن إليهم. نحن لاحظ المسألة وين القضية؟ قضية اختيار. أنا باختياري أنه إذا البيت غصب ما أخذ. في نص موجود. الآن بالجانبين هذا الجانب وهذا الجانب تأتي أنت في مسجد الله في البيت الحرام تريد أن تبني بيتك وتبقى فيه ما لك اختيار لأن النص أن الكعبة هي الأولى هي الأولى فأنت نزلت بها هذا المعنى. إذا الاختيار بالنسبة لنا إذا ما يصطدم بالنص نحن مختارون أما إذا اصطدم بالنص نستطيع أن نختار منهجا لنا نستطيع ان نختار نبيا لنا نستطيع ان نختار اماما لنا لا واذا الله تبارك وتعالى يجعل القضيه على يد موسى ابن عمران وهو موسى نبي من اولي العزم لما اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا ومر الكلام حول هذا 70,000 7,770 يعني خلاصة الخلاصة طلعهم زبدة البخر هذول اختارهم موسى لما وصلوا الى الميقات الى طور سيناء والى كل هؤلاء منافقون قالوا ارنا الله جهرة واخذتهم الصاعقة فاذا كان موسى ما يقدر يختار ما يستطيع ان يختار هذه كلها اشارات يا اخي حتى موسى وقع في اليوم لان هذه دليل الصدق موسى لما يقع معهم يخشى عليه دليل الصدق انه ليست قوية التمثيل لما موسى القى عصاه بين السحرة العصا القيت عدة مرات مرة القاها موسى لما نزل عليه الوحي لما خاطبه هو فلما رآها كأنها جان ولا مدبرا ولا معق يا موسى اقبل ولا تخاف انه لا يخاف لديه المقتلون خذها سنعيدها سيرتها الاولى ورجع لها اخذ ومرة في قصر فرعون ما كان لها ذيك الضخامة والعظمة لا بشكل بحيث موسى ما يشرد عنها في قصر فرعون اللي شرد منه فرعون شافها شرد هو وزراء كلهم هربوا منها صار يلوذون وبعدين سمعوها تتكلم مع موسى تقول يا موسى ائذن لي حتى ابتلع هذا و ارفع دولتي لا 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 خلاص عاد لكن في قضية السحرة لما القوا السحرة عصيهم واعدادهم ضخمة اكثر من 100,000 كان عددهم لانه كان السحر غير منتشر فلما موسى القى العصا واذا عصاه جبل حية لكن اي حية اي حية هذه يا اخوة مثل جبل فاتح سمك اكلت ولقفت كل ما امامها من الحياة والعصي والحبال فالناس هربوا السحرة هربوا الناس هربوا موسى هرب معهم ايضا الان الواحد يسمع موسى هرب معهم يقول ما معقولة لا رأت القضية أن موسى يهرب معهم لأن موسى ما يمثل هذا دليل صدق القضية صدق الآية ولذلك السحرة لما رأوا موسى يركض الخايف معهم سجدوا لله عرفوا أنا موسى اذا كان سحر موسى ما يعرف منها. فرجعت موسى مع السحر ومع الناس. بعدين الله خاطبوه يا موسى عز الى عصا. رجع موسى لعصا ولا سجدوا لله سبحانه وتعالى الى حضان. فاذا كان موسى لا يستطيع ان يختار واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فاخذتهم الصاعقه سبحان الله. فكيف انا وامثالي نختار يا حبيبي؟ نختار احنا ونقرا الايات امامنا نقراها. غير اجتمعوا بالسقيفه منا امير ومنكم امير. كل واحد يريد ينتقم له امام بالسقيفه سبحان الله. بعد ملاحظة أقولها لكم، ما شاء الله متوجهين ودائما متوجهين، لأن هذه أسس كبيرة إذا عرفناها نحافظ فيها على أسرتنا وعلى عوائلنا وعلى أولادنا، ونستعلم بعض الأمور المشاكل اللي تحصل في الأسرة في المجتمع. واحد فيها يتنازل عن كبريائه لأن أنا ما في مقابلة ولا تحدي. هذه أسرة فيها امرأة وفيها أطفال ضعفاء صغار، فكل ما واحد يلاحظ هذا الجانب لما يجد العظمة هنا في العقيدة بالسلوك والتعامل يكون متواضع، لأن عنده عقيدة عظيمة جدا، فما يبقى يحاسب على كل شيء لأن وراءه حساب. فإذا هناك ساهل بحسابه هناك الله سبحانه وتعالى يتساهل معه. إذا عفى عند المقدرة الله يعفو عنه، إذا عفى عمن ظلمه الله يعفو عنه، إذا وصل الأرحام تصل الأرحام. الأخلاق الطيبة مع الأولاد، حفظ هذا الرباط المقدس في الحياة الزوجية. مو كل واحد يقطع الشفل، مو بالمقطع فلان قطع، لأنه لما يجي المقص يأخذ وقت. صارت المسائل هكذا في المجتمعات الإسلامية، نسبة الطلاق ارتفعت الى شكل رهيب ونسبة الزواج قلت. لاحظ كيف؟ بس نشوف المحرم ما شاء الله الزواج يكثر، الافراح تكثر في محرم. هذه ايضا ظاهرة اخرى يحتاج لها دراسة، انه واحد يزوج بايام محرم بايام عاشوراء، الناس يبكون عن حسين وهذول افراح ودب وكذا ورقص وغناء. كثير كثير يكون واحد محافظ على حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزواج كثير يكون ميمون ان شاء الله. نعم، لاحظ سلة التعبير هنا وين؟ اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني غير المغضوب عليهم ولا الظالمين. اربط هذه بهذه القضية. الآية التي قرأتها عليكم أيها الأحبة فيها سر من الأسرار العميقة. الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. هذا الصبر اللي جعلهم أئمة. الصبر تعرف شنو معنى الصبر؟ نحن إذا نريد نبدأ رحلة الصبر الآن كيف نبدأ رحلة الصبر؟ نبدأ رحلة الصبر من العين والسمع واللسان. تصبر عن النظرة بعينك ولا ما تقدر تصبر؟ شوف انت لاحظ عينك اذا وقعت على امرأة اجنبية هل تفض الطرف ام لا؟ تعرف شخصيتك هناك، تعرف شخصيتك وعظمتك لما تشوف اذا عينك جرتك وظلت تبصبص منها ومنها هكذا لا. لكن اذا انت سيطرت على عينك وعرفت لا والله انت الموقف، انت السيد، انت الانسان، انت المؤمن، انت الامر، انت الناهي. هذه عيني سيطرت عليها. انا اذا ما اسيطر على عيني كيف اسيطر على عقلي، اسيطر على مشاعري، اوجه الناس؟ يمكن هذا الشيء يكون؟ اذا سيطرت على العين صبرت على النظرة. التفت التفت. لان هاي النظرة التي نراها بسيطة وكأنها مثل شربة الماء والعيون مسمرة، وخصوصا واحد يسوق بالسيارة، أعوذ بالله، شيء عجيب شيء عجيب. اليوم شفت منظر حقيقة أنا استغربت، بس أنا اللي راكب دراجة هوائية دعوت له وقلت يا إلهي اللهم احفظه ويهديه، شاب مسكين يعني أمره يمكن ما يتجاوز 18 سنة كذا، يعني مر علينا في الشارع يخترق الشارع مثل البر ويا ريت يمشي عليه طريق صحيح على حامل الدراجة شايلها لفوق بشكل مر يعني يمشي على دولاب واحد يا اخوه في سيارات تمشي على 120 يعني لاحظوا الى اي درجة احيانا الاستهتار يصل بالانسان وبالخلق وبالقيم وبالمثل الى اي درجة واحد يفقد التربية اصلا ما عنده ذوق نهائيا سبحان الله مع ذلك قلت يا الهي انت ارحم الراحمين هذا شاب يمكن مسكين ما يعرف شيء اللهم اهديه اللهم احفظ له سورة اقرا له سورة آية الكرسي وانفخ وراح وانا انفخ بالطريق حتى الله يحفظ العالم هذه لأنه السيارات تمشي يعني أنا أقل حركة هو يروح يضيع السيارات يرتقم بعضها لبعض وتشوف عشرات الجرحى والقتلى يعني هذه تربية محطات الفضاء والأفلام أفلام العنف يجيب السواق وأفلام زي المطلوب يطلعون سامحهم ولا ما شايفهم شلون؟ وبعض الشباب يمثلهم يلبس الفانيلة فاهمين لها على صدره وكاتب عليه شيء مسواه فوق وعامل شعر راسه مثله هو شلون نفس الشيء واذا بعد خلينا ترشيد بالله على ايضا خلينا ترشيد بالله الله يحفظ شبابنا واولادنا يا اخو والله غير الجواهر الله يحفظهم الله يدفع البلاء عن العالم الاسلامي والبلاد الاسلامية والعربية لانه حقيقة مصيبة هذه الظواهر واحد يدرسها دراسة علمية يعني هاي الظاهرة اليوم انا شفتها هذا فيها دراسة في علم النفس وفي علم الاجتماع وليست مسألة عادية وسطحية لا بالعكس كنت لاحظ هذا المنظر امام الانسان شوف الصبر هل يصبر الانسان على النظر تحفظ العين وانت في الشارع وانت في السيارة وانت في كل مكان اسمحوا لي اقول الكلمة بدل نحفظ الاذن كيف نحفظ الاذن يعني ما نصغي احيانا تسمع اغنية لكن لا نصغي الله ما يطلب منك ان تصغي الاذنين لكن يطلب منك ان لا تصغي رجل من اصحاب الامام الصادق سلام الله عليه دخل علي الامام قال سيدي انا اذهب الى بيت الخلاء وجيراننا عندهم زواري يغنين فاطيل الجلوس قال لا تعزي مثلها انك كنت على امر عظيم استغفر رب العالم استغفر الله والا احرقت النار يوم القيامة قال سيدي انا ما اقدر السماع قال نعم ولكنك تقيل الجلوس قال تقيل الجلوس يعني انت تسمع فلا تسمع غناء ومن الناس من يشتري لهو الحديث اهل البيت يقولوا لهو الحديث هو الغناء لانه يزرع النفاق فاحفظ عيني وسمعي واحفظ لساني اللسان احفظه يعلم الانسان نفسه على قلة الكلام على قلة الكلام على التركيز التركيز ما يسمح كل كلمة تظهر منه يتكلم في الخير يتكلم كثير بالخير عظيم لكن على قلة الكلام اذا كان الكلام ما في نفع هذه اول درجات الصبر بعد ذلك ترتفع في سلم الصبر اذا ارتفعت 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 معناها وصلت الى مرحلة التقوى التقوى اذا صارت عند الانسان انكشفت امام الحقائق يا اخوة هذا معنى الصبر تستطيع انت مع المرتاحين اللي يعمل رياضة نفسية وعيم الله لعروبن نفسي رياضة يقول امير المؤمنين سلام الله عليه يعني. البارحة قلت الكلمة وانما هي نفسي اروضها بالتقوى لتأتي امنة يوم الفزع الاكبر لكن لاحظوا هنا غير الفزع الاكبر يقول وايم الله ان اروضن نفسي رياضة تهش معها الى القرص مطعوما وتقبل بالملح مهزوما ولأدعن مخلصي كعين ماء نبض معينها مستفرغة دموعها فإذا وصل الإنسان إلى مرحلة التقوى دخل في هذا الرحاب في معرفة الحجة سلام الله يعني قلت له كيف؟ هذه التقوى يصل واحد إلى مرحلة تكتشف أمام حقائق يعني يمكن واحد منكم ألا هذه الكلمة يمكن غريبة لكن هي واقعية تأملوا نحن عندنا علم الجبر هذا العلم فكرت أني أتحدث عنه قلت في وقت اخر ان شاء الله. انما اشارة له. هذا علم الشيخ الخاص عند اهل البيت سلام الله عليهم. وهذا العلم فيه فرع خاص علم الجفر. واحد من فروعه انك تستطيع ان ترتفع بنفسك المرتابة رياضيا فترى كل الاحداث التي سبقت في التاريخ. تراها وتشاهدها امام عينك. يعني مثلا قسم من الناس يستطيع ان يرى واقعة الطف. انا اعرف رجل اسمه الشيخ عبد الحسين العراقي النجفي رحمة الله عليه. يعني. ووالده والان عالم موجود في لندن. هذا الرجل كان ملتزما ومواظبا على زيارة عاشوراء. زيارة عاشوراء ملتزم فيها. ما يطلب زيارة عاشوراء. يوم العاشر من المحرم وقف على ضريح الامام الحسين مع تلك الزحمة وقرأ زيارة عاشوراء مرتين. زيارة كاملة. يعني 100 مرة اللعب ومئة مرة السلام. تأخذ ساعة وعشر دقائق. او يقدر واحد يقرأها باختصار مجرد 20 دقيقة. الالتزام بزيارة عاشوراء درجة رفيعة من الصبر والتقوى ودفع البلاء. حتى احد العلماء هنا في الكويت حدثني قال انه انا رأيت كأنما المرض اعوذ بالله والبلاء يدخل يأتي الى البيت وسمعت صوت في عالم الرؤيا ان البلاء يقول اينما نذهب زيارة عاشوراء موجودة في هذا البيت. يقول رئيس انما يتجه للاولاد يرجع. يتجه للزوجين يرجع. يتجه الى هذه الحجرة يرجع. فالبلاء يقول ماذا نصنع اينما نتجه زيارة عاشوراء تحجبنا. ما تسمح لنا. وانا السيد العالم اللي هنا والتزم بزيارة عاشوراء. فهذا الشيخ عبد الحسين العراقي رحمة الله عليه وقف على قبر الحسين سلام الله على الحسين قرأ زيارة عاشوراء مرتين يوم العاشر. وهو عنده حالة رياضة نفسية كبيرة فرأى أمامه كل واقعة الطب كل أجابها معه. لكن هو أيضا يحدث وعلماء العرفان والفلسفة يحدثون لكن بعيدا عن العرفان والفلسفة أحاديث أهل البيت في هذا الخصوص أنك أنت إذا وصلت إلى مرحلة تستطيع ان ترى كل واقعة الطف امام عينك. الا الفاصل الزمني بين حدث وحدث ما تستطيع ان ترى. هاي نقطة. لماذا? لان الواقعة موجودة في علم الجفر محفوظة فالصعود بالنفس الى مستوى التقوى تنكشف امامك الحقائق تراها. الفاصل الزمني ما تشاهده وشيء اخر لا يمكن رؤيته ابدا. وهي الثلاث ساعات الاخيرة يوم عاشوراء اللي تبدأ من سقوط ابي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه الى مقتله. هذه الساعات الثلاث ما يستطيع احد ان يشاهده. فقط الامام صاحب الامر يستطيع ان يشاهده. تقول له تعبير? يعني هذا التعبير ان الامام الحجة كل يوم يشاهد مسرح شركه الحسين امام عين. لان اذا كان انت وانا نصل الى مرحلة من التقوى تكتشف امامنا الحقائق ونراها. الامام الحجة كل يوم يرى مسرح الحسين. لذلك يقول لان تبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. مع هذا كله تستطيع ان ترى كل القضايا اللي مرت في التاريخ تشوفها امام عينك. فنحن ايها الاحبة لما نسمع القرآن يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني يوجهنا القرآن. تريد أن تطرق باب علي سلام الله عليه في أمير المؤمنين احمل تقوى في قلبك. نحفظ ألسنتنا. نحفظ عيوننا من الحرام. نحفظ بطوننا من الأكل الحرام. نحفظ أسماعنا. والله الذي لا اله غيره اذا الانسان حفظ نفسه 40 صباحا تدفقت الحكمة على لسانه. 40 صباح. من اصبح لا يهم بظلم احد. يعني صبح الصبح ما يهم. ما عنده هم ان يظلم انسان. لا بالعكس يهتم بامور المسلمين. من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم. هذه الطرق كلها مفتوحة امامك. التسبيح، الاستغفار. ذيك المرة ذكرت لكم 11 مرة، قل والله أحد 11 مرة إن أنزلناه، كثير يسألوني عنه. 11 مرة آية الكرسي، بعدين 100 مرة حسبنا الله ونعم الوكيل، 100 مرة بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، و100 مرة صلاة على محمد وآل محمد. هذا الورد حقيقة معجزة يا أخو، هذا الورد معجزة لحل المشكلات، بس تصبر عليه لن يأخذ من 30 دقيقة. إذا مستحب تسمع 30 دقيقة هذا يفتح لك 30 مليون قضية، ويفتح لك 30 مليون باب خير لكل إنسان. طبق حتى لمشكلات الأسرة، حتى للانسجام بين الزوج والزوجة. وبالأخبار الواردة أنك إذا قرأت هذا الورد واتبعته بصورة المزمن ما ممكن تبقى مشكلة في الأسرة أبدا. وهذه القضايا واحد يرتاح لأن يروح للبيت يشعر براحة. فزيارة الحسين سلام الله عليه، إن شاء الله الله يستر لكم في القريب العاجل، نذهب معكم مو صحيح؟ إن شاء الله. الآن الأجواء هكذا إن شاء الله، تظهر أن الأمور بإذن الله تعالى الفرج قريب. الفرج قريب بمعنى شامل وكامل، يعني تروح للإمام الحسين إن شاء الله وأنت في راحة نفسية هناك عند الحسين، لأن اللي يزعجك ما موجود بإذن الله تعالى. هكذا تمشي، ما في مزعجات إن شاء الله تعالى. ونذهب معكم إلى الحسين، إلى كربلاء، إلى النجف الأشراف، أمير المؤمنين، إلى سامراء، إلى الكاظمي. الله أكبر، سبع معصومين، سبع أئمة عندنا في العراق، سبع أئمة، سبع معصومين ومحرومين من هذا. فتذكرهم إن شاء الله تعالى وتزورهم، خصوصا الحسين. هاي الزيارة وهو كريم بأبي أمي، تمر على سيد الشهداء، واليوم تابع الإمام الحسين، اليوم تابع سيد الشهداء. نعم، الإمام الصادق خاطبه يقول له لقد سكن دمك في الخلد. هذه مر الشرح مالها، فسرناها في ليلة، لكن اللي ما فسرناها النقطة هاي، إذا كان الإمام الصادق يتحدث عن دم الحسين أنه وصل الخلد، فنفس الحسين وين تصل؟ يا أيتها النفس المطمئنة، هي نفس الحسين، ارجعي إلى ربك، يعني فوق الخلد أكبر من الخلد، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله في القرآن ما ينسب الجنة إليه إلا الجنة هذه فيها الحسين، وإلا دائما جنات ونعيم، جنات تجري من تحت الأنهار. ما في جنة إلا سورة الفجر وهي سورة الإمام الحسين، يقول الإمام الصادق سلام الله عليه. ألا لاحظ هذا السابع يوم، السابع اليوم، سابع يوم يا عزنا وليل من يوم عاشوراء. احنا نبكي عليك ابو علي دائما سيدي، ما تهدأ دموعنا، ما تهدأ تبكيك عيني، لا لاجل مثوبة، لكنما عيني لاجلك باقي. ترسل منكم كربا بدنا ولا ترسل مني بالدموع الجارية. في واحد من العرفاء يبين هذا المعنى، يقول انا هنا، انا ذهبت الى حج بيت الله الحرام وأديت المناسك، لكن السنة الثانية اللي بعد الحج كنت موجود بكربلاء، فموجود أقوم. لأن قفز الحجاج بيتا بمكة وقافوا عليه والذبيح جريحه، فإني ذوات الطب. هذا هو حجي، ورايح للحج، والحسين 25 سنة يذهب للحج ماشيا على قدميه. إلفت أنظاركم، لأن بعض المشاذبين يأخذ هذه الكلمة ويقول هؤلاء يبينون أن زيارة الحسين أعظم من قبل. التفت لدقة التعبير، يحرفون الكلمة عن مواضعه. لأن قفز الحجاج بيتا بمكة وقافوا عليه والذبيح جريحه، فإني بواد الطف أصبحت محرما، أطوف ببيت والحسين ذبيحه. وتسألني عن زمزم هاك أدمعي، وتسألني عن زمزم هاك أدمعي،
او الحجر المسلول هذا ضريحه. حبايا يبقى القيل وتظهر صفر دموعي مجبورا فيه ولا شوف الطوعي. يا رايات قبل ضلوعي يا رايات قبل ضلوعي رغبة ضلوعي. ومن كبر الخدة عبرت مني الخدة النار يا زهرة على من تلوحي ناحش على المسموم يروحش على الله اكبر الله اكبر. يا سيدتي روحي لكم الفداء يا هذا بيت الزبون. جاء جابر بن عبد الله الانصاري هذا اللي صار امام عيني الان هكذا مع عطية العوفي يمشيان ومعهم جماعة قصدوا زيارة قبر الحسين مثل هذه الايام فتوافوا في وقت واحد الى ان وصلوا كربلاء ايام الاربعين واليوم تابع الامام. جابر بن عبد الله الانصاري كان لا يبصر طريقه بعض الروايات من شدة البكاء على الحسين فقد بصر لان جابر كان مع الحسين حتى يوم كان الحسين صغيرا في سنه كان طفلا صغيرا. جابر كان ياتي للحسين يقول حبيبي حسين حبيبي يا حسين. يصر هذه العبارة مع الحسين دائما والحسين ايضا يقول حبيبي جابر حبيبي يا جابر. لذلك لما وصل جابر الى قدر الحسين قال لعطية المسن الخبر بعد ان اغتسل في القرآن واخرج صرة فيها تعب فيها عمرها نثرها على مدنه قال لعطية العرضي المسن الخبر. فلما المسه القبر وقع على تراب قبر الحسين يشوف ثم نادى يا حسين يا حسين حيث الاسرار ايضا لما تقول يا حسين ثلاثه يا حسين يا حسين يا حسين. ثم قال حبيب لا يجيب حبيبه وانا لك في الجوايا وقد شغفت اوداجك على اسباجك وفرق بين راسك وبدنك اشهد انك ابن خير النبيين وابن سليل التقوى وخامس اصحاب الكتاب وابن سيد النقباء وابن فاطمه الزهراء سيده النساء. ثم قال جابر وكيف لا تكون هكذا وقد غسلت كف سيد المرسلين ورقيت في حجر المتقين ورفعت من خدي الايمان وفطمت بالاسلام فطمت حيا وطمت ميتا غير ان قلوب المؤمنين غير شاكه في حياتي. فعليك سلام الله ورضوانه اشهد انك مضيت على ما مضى عليه اخوك يحيى بن زكريا. ثم اشار ببصره حول القبر قال السلام عليكم ايتها الارواح التي حلت بفناء الحسين وانا قد رحله اشهد لقد شاركناكم فيما انتم فيه. فقال له عطية يا جابر وكيف شاركناهم والخوف قد فرق بين رؤوسهم وابدانهم وحرملت ازواجهم ودماء اولادهم. فقال جابر يا عطية والذي بعث محمدا بالحق اني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من احب قوما حجر معه ومن احب عمل قوم اشرك في عملهم واني اشهد الله ورسوله
انني يكفي ولية اصحابي على ما مضى عليه الحسين واصحابه. هذا الدرس العظيم. نيتي ونية اصحابي على ما مضى عليه الحسين واصحابه امام المأسم والعزاء. واذا غلام لعطية لجابر يقول يا جابر هذا سواد الطلع علينا من ناحية الشام. عظم الله لكم. فقال جابر لغلامه انطلق الى ذاك السواد واهدنا بخبره. ان كان من اصحاب عمر بن سعد لعلنا نلجه الى ملجه لان الزياره كانت ممنوعه. وان كان زين العابدين فانت حر لوجه الله. كانما عند خبر هناك يلتف بالامام السجاد. ذهب العبد مسرعا ثم رجع مهرولا ينادي يا جابر يا جابر ارقب واستقبل حرم رسول الله. هذا سيل العاملين قد جاء بعماته واخواته. فلما قاربوا كربلاء زينب العقيله يا من على رغمه لزلت بقربكم ردوا سؤال مولع في حيكم اين الغدور الطالعات بعقبكم يا نازلين في كربلاء هل غدتكم خبر بقتلانا وما اعلامها. التقى جابر بالامام زين العابدين قال سيدي انا خادمكم جابر. قال انت جابر؟ قال نعم يا رسول الله. قال يا جابر هاهنا قتل والدي الحسين هاهنا ذبحت اطفالنا سويت نساؤنا. الحوراء زينب تقول للامام السجاد يا ابن اخي دعنا نشبع وداع وزيارة اذا عندك كلام مع جابر اقره. اين قبر والدي؟ اين قبر والدي الحسين؟ اين قبر ابي عبد الله؟ اريد ان اذهب اليه. جاء بي الامام السجاد الى قبر الحسين القت بنفسها على قبر ابيها. الان جابر شاف زيارة اخرى هو ما شاهدها ابدا هكذا. الان هو كان يزور الحسين. واذا العقيلة القت بنفسها على قبر اخيها الحسين. السلمه يا كل ظن عدل وانا اعتنيت اشوف اللحيات يا ابن امي لقيت خويا ما تنظم تراب اللحد وتقوم وتشوف اللي جرى علينا ابن القوم. ثم قامت تتلفت يا ابن يسرى. الامام السجاد قال عم زينب انا ادري عن اي قبر تبحث فيه. قالت بلى دلني على قبر ابن والدي. اروح لابو فاضل العقاب. جاء بها الى نهر العرقبه انا رايح العرقبه سجود ورش الشفوف فاقسه وكل سمع يا لك بشده يا اخويا حملي وقع يا وليس. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين. نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. فرج عنا يا الله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والظالمين. اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا وكلمة أعدائه هي السفلى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت.
بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على اهلي ومالي، بسم الله على ما اعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله الله ربي لا اشرك به شيئا، الله اكبر الله اكبر، واعز واجل مما اخاف واحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريض ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيته، انك على صراط مستقيم وانت على كل شيء حفيظ شيء. ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أموات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.